بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه. الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب صلاة الكسوف، حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس. وقال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
هذا الحديث جاء فيه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقعت آية كسوف الشمس، حيث بادر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى المسجد، وصلى بالناس ركعتين، ثم بين أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر هما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، ولذا شرع لهم أن يهرعوا ويبادروا ليؤدوا صلاة يظهرون فيها التضرع والخوف والخشوع لله جل وعلا. وهذه الصلاة تؤدى ركعتان، لكنها تفرق عن صلاة الصلاة العادية بأن شرع لها أن يركع المصلي في كل ركعة يركع ركوعين، بعد أن يطيل الصلاة ويكثر من القراءة ويطيلها فيجهر بالقراءة ويطيل الصلاة، يطيل القراءة في الصلاة، فإن ركع يطيل القراءة فيه يطيل الركوع أيضا ويكثر من التسبيح والتهليل، فإذا رفع من الركوع استأنف القراءة أيضا ويطيل الصلاة، لكنها تكون أقل من القراءة في الركعة في المرة الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع رأسه ثم يسجد ويطيل السجود، ثم بعد ذلك يقوم لأداء الركعة الثانية ويفعل بها كما فعل في الركعة الأولى من إطالة القراءة، وإطالة الركوع وبعد الرفع من الركوع يستأنف القراءة أيضا ويطيلها، لكنها تكون أقل مما قرأ في الركعة الأولى، ثم يركع، فإذا رفع من الركوع سجد سجدتين وهكذا ينهي صلاته في ركعتين وأربع ركوعات، وفي سجدتين لكل ركعة، فإن انجلى الكسوف أو الخسوف أتم صلاته، وإن لم ينجلي فيتبعون الصلاة بالاستغفار وبالتسبيح وبالتهليل، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يكشف عما وقع ويسألونه تعالى العفو والعافية ويكثرون من الاستغفار والتكبير والتهليل إلى أن ينجلي هذا الحدث من الكسوف والخسوف. هذه الصلاة التي شرعت في حال الكسوف للشمس أو الخسوف للقمر شرع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه هذه الصلاة ونبههم إلى أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بها العباد ويذكرهم بيوم المعاد ويحثهم على أن يكثروا من الاستغفار ويهرعوا إلى الصلاة. وبين لهم أن هذا الكسوف أو الخسوف هما آيتان من آيات الله لا يقعان لحدث دنيوي بأن يقعان ويحدثان لموت أحد أو لحياة أحد، وإنما هما من آيات الله جل وعلا. وقد صادف أن الشمس انكسفت في اليوم الذي توفي فيه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت إبراهيم، وأنه بكى لفراق إبراهيم وقال قولته المشهورة: إن القلب يحزن وإن العين تدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا صبر واحتسب وسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يغفر له، وأن الموت حق على كل إنسان وحق على كل نفس، كما أخبر الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، لكن هذا الموت لا يلزم منه أن تنكسف الشمس أو ينخسف القمر، وإنما كسوف الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده. وإن الله شرع لهذا الكسوف والخسوف صلاة يصليها العباد يورعون فيها إلى الله ويسألون الله العفو والرحمة والمغفرة، ولهذا يكثرون من الاستغفار. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. وقال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
وإنما هما آيتان مما يخوف الله بهما العباد.
ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه لأحاديث الباب قال قوله حدثنا شهاب بن عباد هو العبدي الكوفي من شيوخ البخاري ومسلم، ولهم شيخ آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري وهو أقدم من الكوفي،
فهو أقدم من الكوفي، والكوفي شيخ الإمام البخاري ومسلم، وهكذا شهاب العبدي البصري. نعم.
قال يكون في طبقة شيوخ شيوخه، أخرج له البخاري وحده في الأدب المفرد.
نعم.
وإبراهيم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي.
وقوله أخرج له في الأدب المفرد يعني أخرج له في كتاب الأدب المفرد لا في كتاب الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإبراهيم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي بضم الراء بعدها همزة خفيفة، وفي طبقته إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ولم يخرجوا له وإسماعيل،
يعني لم يخرج له البخاري ومسلم.
قال وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم، وهذا الإسناد كله كوفيون. قوله آيتان أي علامتان من آيات الله، أي الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته، أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته. ويؤيده قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده في باب مفرد،
يعني أفرده الإمام البخاري أفرد هذا الأمر بباب مفرد بباب خاص. نعم.
قوله فإذا رأيتموها أي الآية، وللكشميهني رأيتموهما
يعني الخسوف أو الكسوف. نعم.
بالتثنية، وكذا في رواية الإسماعيلي، والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة يعني واحدة،
يعني إن الخسوف والكسوف لا يقعان في وقت واحد، أولا لأن كل واحد منهما متعلق بكوكب خاص، فالكسوف متعلق بالشمس، والخسوف متعلق بالقمر. ويذكر أهل الهيئة أنه إذا توسط القمر بين الأرض والشمس يكون في ذلك الكسوف، كسوف الشمس بين الأرض والقمر. إذا توسط القمر بين الأرض والشمس كان في ذلك كسوف الشمس، وهكذا إذا توسط القمر بين الأرض وهكذا يتوسط الشمس بين القمر والأرض يكون فيها الكسوف، وإذا توسط القمر بين الأرض والشمس يكون منها الخسوف، يعني خسوف القمر. ولذلك لا يقع الخسوف والكسوف في زمن واحد، هذا على ما جرت به سنة الله تعالى. لكن كل شيء يحدث متى ما قدر الله وقضى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة عادة، وإن كان ذلك جائزا في القدرة الإلهية.
نعم.
واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمر، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد إن شاء الله تعالى.
يعني كما يقع الكسوف في الشمس يقع الكسوف في القمر، وكل منهما يستوجب الصلاة. نعم.
قال ووقع في رواية ابن المنذر حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف، وهو أصرح في المراد. وأفاد أبو عوانة أن في بعض الطرق أن ذلك كان يوم مات إبراهيم رضي الله عنه، وهو كذلك في مسند الشافعي، وهو يؤيد ما قدمناه من اتحاد القصة. قوله فقوموا فصلوا استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة علقت برؤيته.
نعم.
وهي ممكنة في كل وقت من النهار،
يعني ليست كصلاة العيد وليست كصلاة الجمعة لا وقت معين، وإنما هذه الصلاة تكون إثر الحدث، فمتى انكشف للناس الحدث في النهار بالنسبة للشمس قد تكون قبل الزوال وقد تكون بعد الزوال، وكذا بالنسبة للقمر قد يكون في أول الليل ويكون في وسط الليل، فمتى ظهر للناس هذا الأثر وهذا الحدث شرعت لهم الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبهذا قال الشافعي ومن تبعه واستثنى الحنفية أوقات الكراهة.
يعني الحنفية قالوا لا يصلى للكسوف والخسوف في وقت الكراهة، فمثلا عند زوال الشمس أو بعد صلاة العصر لا يرون صلاة للكسوف. نعم.
قال واستثنى الحنفية أوقات الكراهة
أوقات
أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد، وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى
يعني
صلاة
بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. نعم.
وفي رواية إلى صلاة العصر، ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء.
نعم.
وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود،
ولذلك تصلى مع الحدث، ومتى انجلت الشمس أو انجل القمر لا تصلى، ينتهي وقت الصلاة. نعم.
قال: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها الأضحى، لكن ذلك
في هذه النسخ صلاها الأضحى، لكن جاء في نسخة من نسخ فتح الباري صلاها إلا ضحى، وليس صلاها الأضحى. نعم.
أحسن الله إليك. يختلف المعنى شيخنا؟
نعم. يعني إلا وقت الضحى، وأما الأضحى فهذا المراد به يوم عيد الأضحى.
طيب. أحسن الله إليكم. قال: لكن ذلك وقع اتفاقا ولا يدل على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها. قوله: أخبرني عمرو هو ابن الحارث المصري، وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن أبي بكر الصديق، ونصف رجال هذا الإسناد الأعلى مدنيون، ونصفه الأدنى مصريون. قوله: لا يخسفان بفتح أوله ويجوز الضم.
يخسفان. نعم.
وحكى ابن الصلاح منعه، وروى ابن خزيمة والبزار من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس يوم مات إبراهيم الحديث، وفيه: فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا. قوله: ولا لحياته، استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكر الحياة، والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد أن لا يكون سببا للإيجاد، فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم.
يعني أن الكسوف لا يقع بسبب الموت ولا بسبب الحياة. نعم.
قوله: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، وهاشم هو أبو النضر، وشيبان هو النحوي. قوله: يوم مات إبراهيم، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، فقيل في ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في ذي الحجة، والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر، وقيل في رابعه، وقيل في رابع عشره، ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة.
يعني في السنة العاشرة، من قال في السنة العاشرة وأنه في شهر ذي الحجة، هذا القول لا يصح، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك في مكة يؤدي نسك الحج،
حجة الوداع.
ومعلوم أن إبراهيم إنما توفي بالمدينة، فلا يمكن أن يكون في هذه الفترة ما بين عاشر شهر ذي الحجة أو الرابع عشر من شهر ذي الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحج، وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف. نعم، قيل إنه مات سنة تسع، فإن ثبت يصح، وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية،
يعني في السنة السادسة من الهجرة.
قال: ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية ورجع منها في آخر الشهر، وفيه رد على أهل الهيئة لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة.
وفيه رد على أهل الهيئة، والمراد بالهيئة هنا يعني أهل علماء الهيئة، وعلماء الهيئة هم الذين يعرفون في أزماننا بعلماء التقويم وبعلماء الجغرافيا. فعلم التقويم وعلم الجغرافيا المتعلق بدراسة الأرض وما حولها وما فيها ودراسة الكواكب وغير ذلك يسمون بعلماء الهيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه رد على أهل الهيئة لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة،
يعني هذه الأوقات التي ذكرت لا تقع، لأن علماء الهيئة يذكرون أن الكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر، هنا تكسف يعني يقع كسوف الشمس، وكسوف القمر لا يكون إلا في وسط الشهر في ليلة الخامس عشر أو الرابع عشر أو ليلة الخامس عشر. فهذا التقويم الذي ذكر أو هذه الأيام التي ذكرت أنها في يوم العاشر من الشهر عند علماء الجغرافيا أن هذا لا يقع، لأنه جرت العادة والسنة أن الكسوف والخسوف إما أن يكون في آخر الشهر بالنسبة للشمس، وفي وسط الشهر بالنسبة للقمر. لكن يمكن أن يقال إنما حدث ووقع مما ضبطه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع لما عرف أن الناس كانوا في تلك الأيام ينسئون الشهور، الذي قال فيه الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. ومعنى ينسئون الشهور كانوا إذا أرادوا قتال قوم وهم يعلمون أن هذا القتال سيكون في الأيام الأشهر الحرم وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، فينسئون هذه الشهور يعني يؤخرون موعدها. هذه النسيئة تغير من الأيام، فبدلا من أن يكون اليوم هذا اليوم الأول هم يعتبرونه اليوم الخامس أو اليوم السادس من الأشهر غير الحرم من أجل أن يستبيح القتال، فلعله وقع. حسب ما جرى عليه الحساب عندهم على سبيل النسيئة، فصار الخسوف أو الكسوف في اليوم العاشر كما جاء، أو أنه في اليوم الرابع عشر، أو أنه في آخر الشهر، وعندئذ يعني يقع الكسوف بسبب عدم ضبط الأيام، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا،
وقوع العيد والكسوف
معا.
معا. العيد أي عيد؟ إن أريد به عيد الفطر الذي هو في آخر أيام الشهر فهذا قد يقع، لأن الكسوف الشمس
في آخر الشهر
غالبا ما تكون في آخر أيام الشهر، طبقا لسنة الله جل وعلا في ذلك. نعم.
قال: وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معا، واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة، وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول المعترض فأصابوا.
يعني أن هذا هو الصواب، لأن الشمس تكون غالبا في آخر يوم من أيام الشهر.
قوله: فإذا رأيتم، أي شيئا من ذلك. وفي رواية الإسماعيلي: فإذا رأيتم ذلك، وسيأتي من وجه آخر بعد أبواب: فإذا رأيتموها.
يعني رأيتم الكسوف أو الخسوف.
قال: تنبيه: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة، إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال،
يعني أنه تجب أو يشرع الصلاة، فبدأ بذكر الصلاة ولم يبين وقتها أو نوعها أو عددها أو هيئتها. نعم. وإنما أشار فقط إلى أنه صلى ركعتين.
قال: وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل. وبهذا قال أكثر العلماء، ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجي، أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا يجزئ، والله أعلم.
كأن يعني الذي فهمه الحافظ ابن حجر من أن هذا الإطلاق من الإمام البخاري يشعر بأن الصلاة تؤدى كيفما كانت كصلاة النافلة، ولا يشترط أن تؤدى بالهيئة التي ذكرت في أنه يركع لها ركوعين في كل ركعة، لأنه جاء في بعض الروايات أنها تكون ثلاثة ركوعات في كل ركعة، ولذلك يصليها المصلي في ركعتين وست ركوعات وأربع سجدات. كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله فهم من أن الإمام البخاري لما بدأ وقال إن النبي صلى ركعتين يشعر بأنه لو صلىها ركعتين عاديتين لا يتكرر فيها الركوع فإن ذلك يعني جائز، لكن أن تؤدى بالصورة التي جاءت جاء بها الوصف من تكرار الركوع وأنها يقرأ فيها بالجاري يكون ذلك أكمل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخنا بالنسبة للمسبوق من فاتته ركعة أو فاته ركوع في صلاة الكسوف كيف يقضى؟ أحسن الله إليكم.
أما إن فاتته ركعة فيقضيها كما سبقت كما سبق فيها، وإن أدرك الإمام في الركوع الثاني يعني بعد أن رفع الإمام وبدأ يقرأ في الركوع في يقرأ بعد الركوع الأول فلعل هذا يقضيها ولا يلزمه أن يؤدي هذا الجزء من الركعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصدقة في الكسوف.
نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا.
وهذا محل الشاهد من الحديث أنه حثهم على الصدقة.
ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وهذا من العظة التي وعد الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمته. نعم.
قوله: باب الصدقة في الكسوف، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه ثم عنها، ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة، ثم بعد بابين من رواية عمرة عن عائشة.
يعني كرر رواية هذا الحديث 3 مرات،
وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. وورد الأمر في الأحاديث التي أوردها في الكسوف، وورد الأمر بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك، وقد قدم منها الأهم فالأهم،
الذي هو أهم شيء الصلاة ثم الذكر والصدقة. نعم.
ووقع الأمر بالصدقة في رواية هشام دون غيرها، فناسب أن يترجم بها،
أن يترجم لها، يعني يترجم لهذا الأمر ترجمة، فقال: الصدقة يعني باب ما جاء أنه يعني يكثر من الصدقة. نعم.
قال فناسب أن يترجم بها، ولأن الصدقة تالية للصلاة فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة في الكسوف.
نعم.
قوله خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، استدل به على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء، فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. وفيه نظر، لأن في السياق حذفا سيأتي في رواية ابن شهاب قال خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، وفي رواية عمرة فخسفت فرجع ضحا فمر بين الحجر بين الحجر بين الحجر
بين الحجر يعني بين حجره صلى الله عليه وسلم بين بيوته.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال فخسفت فرجع ضحا فمر بين الحجر ثم قام يصلي. وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون حذف أن يكون حذف أن يكون حذفا أو أن يكون حذف أيضا.
نعم، يعني أنه حذف مسألة الوضوء.
فتوضأ ثم قام يصلي، فلا يكون نصا في أنه كان على وضوء.
نعم. وأدى الصلاة بوضوء حتما، يعني أمر مفروغ منه، لكن هل توضأ في هذا الوقت أو لم يتوضأ؟ هذا الذي لم يدل عليه الحديث، إنما الروايات التي ذكرت تشعر بأن ثمة حذف لم يذكر في بعض الروايات، ولعل مما حذف مسألة الوضوء. نعم.
قوله فأطال القيام، في رواية ابن شهاب فاقترأ قراءة طويلة، وفي أواخر الصلاة من وجه آخر عنه فقرأ بسورة طويلة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد أربعة أبواب فقرأ نحوا من سورة البقرة في الركعة الأولى، ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة، وزاد فيه أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران.
يعني تكون في الركعة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الركعة الثانية نحو سورة آل عمران في القيام، يعني في القراءة التي عقبت الركوع الأول. نعم.
قوله ثم قام فأطال القيام، في رواية ابن شهاب ثم قال سمع الله لمن حمده، وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف ربنا ولك الحمد، واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال،
يعني أنه يقول ربنا ولك الحمد
في أول القيام الثاني من الركعة الأولى. واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال، بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه. قال وإن كان محمد بن مسلم المالكي خالف فيه، والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا.
نعم.
لأنه أصل برأسه،
لأن الصلاة خاصة وأصل برأسها، وليس فيها ولا يجري فيها القياس على غيرها.
قال: وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها. وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النوافل، لكن اعترض أو اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل.
نعم، وبأن الذي اعترض هو الإمام الطحاوي، لكن اعترض على قول الحنفية لأن هذه الصلاة أصل في ذاتها ولا يقاس عليها ولا تقاس على غيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النوافل، لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل.
نعم،
وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل.
نعم،
فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة، فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع.
نعم،
فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس بخلاف من لم يعمل به.
نعم،
فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس. فاصلة
ثم والقياس. نعم،
والقياس بخلاف من لم يعمل به.
نعم،
من أحسن الله
لأنه هنا جمع بين النص الذي فيه زيادة الركوع وبين القياس في كونها ركعتين، فهو جمع فيها بين النص والقياس بخلاف الصلوات الأخرى التي هي من صلاة النوافل كصلاة العيد وكصلاة الاستسقاء وكالصلاة صلاة الخوف. نعم،
يعني شيخ نصلها العبارة كلها؟
لا
لأنه كلمة بين.
نعم، تصل العبارة كلها.
فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس
نعم،
بخلاف من لم يعمل به.
نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: فأطال الركوع. قال الحافظ: لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قال فيه.
يعني هذا التطويل ما نص على ما قرأ فيه، يعني لم يرد نص على تحديد القراءة الطويلة،
إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما، ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعده، ولا تطويل الجلوس بين السجدتين، وسيأتي البحث فيه في باب طول السجود.
يعني هذه الأحاديث التي جاءت لم تذكر أن النبي أطال الاعتدال بعد الفراغ من القراءة كما أطاله في القراءة وكما أطاله في الركوع، فهل يشرع فيه التطويل، يعني هذا الاعتدال بعد الركوع الثاني، أو لا يشرع فيه؟ وهكذا الاعتدال بين السجدتين، ما جاء نص يبين أنه أطال فيها الجلوس، فهل يشرع فيه الإطالة أو لا؟ هذه المسألة هي التي يشير الحافظ أنه سيريدها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعله في الأولى،
يعني من حيث التطويل في القراءة قبل الركوع وبعد الركوع، حيث قرأ قبل الركوع وبعد الركوع. نعم.
قال وقع ذلك مفسرا في رواية عمرة الآتية، قوله ثم انصرف أي من الصلاة وقد تجلت الشمس، في رواية ابن شهاب انجلت الشمس قبل أن ينصرف،
يعني انكشف الكسوف. نعم.
وللنسائي ثم تشهد وسلم. قوله فخطب الناس فيه مشروعية الخطبة للكسوف، والعجب أن مالكا روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه،
يعني أن المالكية لا يرون الخطبة بعد صلاة الكسوف.
وسيأتي البحث فيه بعد باب، واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخطبة.
نعم.
فلو انجلت
ومثله ما يعني ما يعرف في هذه الأزمان من أن الكسوف قد يقع في بعض أطراف البلاد ولا يقع في بعض أطرافها الأخرى، كما يخبر بذلك أهل الهيئة، يقولون إنه سيحدث كسوف في الناحية الفلانية، مثلا في الجهة الشرقية شرق الأرض، أو في شمال الأرض، أو في غرب الأرض، ولا يرى الكسوف في المنطقة الفلانية، فعندئذ لا يشرع أداء صلاة الكسوف في المواطن التي لم يظهر فيها الكسوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة عند من قال بها.
نعم.
وسيأتي ذكر دليله. وعن أصبغ يتمها على هيئة النوافل المعتادة،
يعني إذا انجلت قبل أن يفرغ من الصلاة يتم الصلاة صلاة عادية ولا تحتاج إلى إطالة القراءة أو إطالة الركوع أو إطالة السجود. نعم.
قوله فحمد الله وأثنى عليه، زاد النسائي في حديث سمرة وشهد أنه عبد الله ورسوله. قوله فاذكروا الله في رواية الكشميهني فادعوا الله. قوله والله ما من أحد،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله.